قال الشيخ قدس سره: ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. قال الشيخ قدس سره في البحوث السابقة بأنه إذا بنينا على أن إيجاد شرط الحرام حرام على الموجد يعني على المشتري، فالبائع إذا باعه هذا العنب يكون قد أعانه على إيجاد الشرط المحرم، فيكون داخلا في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا أن الشيخ بعد ذلك قال: إلا أنه ما هو الدليل على أن الشرط الحرام حرام؟ الشرط حرام يحتاج إلى دليل، والدليل إما دليل خاص وإما دليل عام. أما الدليل الخاص فلم يرد في المقام على أن شرط الحرام حرام، وأما الدليل العام وهو أنه هل يكون مشمولا لقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هل يكون شاملا لحالة يكون المعين والمعان شخص واحد أو لا؟ الشيخ يرى بأنه الإعانة على الإثم لا تصدق في مثل هذه الحالة، إذن لا يبقى عندنا دليل على حرمة شرط الحرام. نعم، يبقى وجه واحد وهو أن يدعى أن شرط الحرام حرام من باب التجري، أن نقول أن هذا الشرط وإن كان في ذاته أمرا محللا، المفروض أنه مقدمة مشتركة بين الحرام وبين الحلال، إذن في ذاته أمر محلل، ولكن حيث أن المشتري قصد بهذا الأمر المحلل أمرا محرما فيكون حراما من باب أنه تجرن، من قبيل أنه يشرب الماء بقصد أنه ماذا؟ خمر، فيكون حراما من باب أنه قصد شرب الخمر، وإن كانت الواقع ذات شرب الماء ليس حراما في نفسه. نحن في باب التجري ماذا قلنا؟ أن المتجري هل قامت بحرام واقعا؟ لا، المفروض أن المتجرى به ليس حرام واقعا بل مباح واقعا، ولكن حيث أنه عندما شربه كان عالما بأنه ماذا؟ بأنه حرام وشربه، وإن لم يكن في الواقع حرام قلنا بحرمة التجري. نقول حيث أن ذات الشرب الذي هو الشراء تملك العنب في ذاته ليس حراما، ولكن حيث انه قصد من هذا الشرط التوصل الى الحرام فيكون حراما، الا ان يقال بان شرط الحرام حرام من باب التجري. فان قيل ان شرط الحرام حرام من هذا الباب يعني من باب التجري، فهل ان البائع عندما يعين على هذا الشرط ايضا يكون اعان على الاثم او لا يكون؟ واضح نقطة البحث؟ على فرض اننا قلنا ان شرط الحرام حرام لا من باب الدليل الخاص ولا من باب الدليل العام، وانما من باب ماذا؟ من باب صدق التجري. فهنا اذا قلنا ان شرط الحرام حرام من باب صدق التجري، فهل يكون بيع البائع إعانة على الإثم أو لا يكون إعانة على الإثم؟ هنا الشيخ قدس سره يريد أن يثبت هذا المطلب، وهو أنه حتى لو قلنا أن شرط الحرام حرام ولكن من باب التجري لا من باب الدليل الخاص ولا من باب الدليل العام، حتى لو قلنا بحرمة الشرط المحرم بحرمة الشرط الحرام، لا نقول أن فعل البائع إعانة على الإثم. فإذا نقطة البحث التي يريد إثباتها الشيخ قدس سره هو أنه تارة نقول أن شرط الحرام حرام من باب الدليل الخاص أو من باب الدليل العام، فهنا إعانة البائع على إيجاد هذا الشرط يكون إعانة على الإثم، واخرى نقول ان شرط الحرام حرام على المشتري. باب التجري، فهنا نقول ان بيع البائع لهذا العلل لا يصدق عليه انه اعانه على الاثم، وان صدق على هذا الشرط انه حرام من باب التجري. واضح المطلب؟ حسن، لماذا تقائلا ان يقول انه لماذا اذا قلنا ان شرط الحرام حرام من باب التجري فإن الإعانة على إيجاد هذا الشرط لا يكون إعانة على الإثم؟ التفتوا جيد، متى يصدق التجري؟ يصدق التجري إذا حصل أمران، أو إذا حصل جزآن. أولا تحقق ذات الفعل، وثانيا تحقق القصد من ايجاد ذلك الفعل للوصول الى الحرام، والا لا يصدق التجري. متى يصدق التجري المحرم؟ ان يتحقق الفعل وهو الشراء في المقام، وان يتحقق قصد من الفاعل الذي اوجد الشرط وهو المشتري على ان يستفيد بهذا الشرط بهذا الشراء بماذا؟ بالتخمين. فإذا التجري إنما يصدق مع وجود هذين الجزئين، ذات الفعل والقصد من الفعل لإيجاد الحرام في الخارج. إذا اتضح أن التجري يصدق في حالة وجود هذين الجزئين، نسأل أن البائع عندما يعين على ايجاد الشرط وهو ماذا؟ وهو الشراء، هل هو اعانة على امر او اعانة على امر محلق؟ يعني هل هو اعانة على التجري لو اعانة على جزء من جزئي التجري؟ واضح ان الاعانة من قبل البائع على جزء من جزئي التجري وهو تحقق الشرط، تحقق الشراء، تحقق التملك. اما القصد فليس هناك قصد، اصلا لا يعقل ان يكون من البائع قصد لان يتحقق القصد من المشتري، لان القصد امر اختياري للمشتري، فلا يمكن ان يتعلق به قصد من قبل البائع. التفتوا جيدا، فإذا مو فقط أن المشتبائع لا يستطيع أن يقصد التجري، بل لا يعقل أن يقصد التجري. لماذا؟ لأن التجري إنما يحصل بتحقق الشراء والقصد إلى الحرام، والقصد إلى الحرام أمر اختياري للمشتري، فلا يعقل أن يكون مقصودا للبائع. فإذا البائع إنما كل فعله يوجد احد جزئي الفعل الحرام الذي هو المتجري، والمفروض ان هذا الجزء بذاته محلل لانه مقدمه مشتركه، فاذا لا تسقط الاعانه عليه. واضح هذا المطلب؟ الشيخ قدس سره هنا يقول بل لا يعقل ان يكون الشرط هو الشراء مع القاصد حتى تكون الإعانة على المحرم على التجري، لأنه يلزم التسلسل. التفتوا إلى النقطة حتى نبين التسلسل كيف يحصل. يقول الشيخ أساسا أن البائع دائما يعين على أحد جزئي الفعل التجري وهو الشراء، لا يستطيع أن يعين على الجزء الآخر، والمشتري أيضا لا يمكن أن يقصد بهذا الشراء بنحو يكون هذا الشراء الإعانة عليه إعانة على الحرام، لا يمكن أن يقصد التجري. التفتوا كيف؟ شوفوا، إحنا عندنا أن التجري يصدق إذا تحقق جزءان، شراء وقصد للفعل الحرام. الإعانة من البائع على أي جزء؟ على الشراء. فهل يمكن أن يؤخذ في الشراء قصد الحرام أيضا حتى تكون إعانة البائع إعانة على المحرم أو لا يمكن؟ في الشراء هل يمكن أن يؤخذ قصد الحرام حتى يكون نفس الشراء محرما فإعانة البائع تكون إعانة على المحرم؟ هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ هذا العدل من طرف المشتري مو من طرف البائع. هنا الشيخ يقول بأنه لا يمكن أن يكون قصد الشراء بنحو يكون القصد بنحو يكون القصد هو الشرط الذي تتحقق الإعانة عليه من البائع. إذا صار القصد جزءا آخر فهذا لا بحث فيه، أنه لا يمكن أن يتحقق قصد من البائع لإيجاد هذا القصد. أما إذا فرضنا أن الجزء الأول وهو الشراء، أم الجزء الأول هو الشراء، هل يمكن أن يؤخذ في الشراء في نفس الشراء، هل يمكن أن يؤخذ في الشراء قصد الحرام حتى يتحقق الإعانة على الحرام من البائع، أو لا يمكن حقه في الشراء قصد الحرام؟ واضح هذا المطلب حتى نبين التسلسل؟ واضح؟ فإذا هذا كان واضحا نأتي إلى محل الكلام، نقول أنه لا يؤخذ قصد الحرام في الجزء الأول الذي هو الشراء. لماذا لا يؤخذ؟ لأنه نسأل الكفت جيدا، نسأل أن هذا القصد إلى الحرام والشراء جزءان لو جزء واحد جزءان، فالإعانة على هذا الجزء هل هو إعانة على الجزء الآخر؟ لا. إذن إعانة صار على ماذا؟ على الشراء، والمفروض أنه لا يحرم. إذن لكي يحرم لابد هذا الشراء أيضا يؤخذ فيه قصد التجاذب. فقط تأملوا الكلمات حتى يثبت المطلب. خب إذا فرضنا ننقل الكلام إلى ذاك الجزء الأول الذي هو الشراء، هل تحرم الإعانة عليه؟ نقول لا. متى تحرم الإعانة عليه؟ إذا تضمن قصد الحرام. خب ننقل الكلام إلى ذاك الشراء الذي تضمن قصد الحرام، هل هو يعقل أن يكون الإعانة على ذات الشراء لو على الشراء المتضمن لقصد الحرام؟ الإعانة على ذات الشراء حرام؟ لا، ليس بحرام. متى يكون حراما؟ إذا قصد به التجرد وهذا لا يجوز. اختبتوا إلى نقطة البحث حتى أنت التسلسل لم يتضح، وإذا ما فهمت التسلسل بعد هذه مسؤوليتكم، أنا مو مسؤول أن أفهمكم التسلسل، لأنه هذا التسلسل يقول تقول بعض الحواشي يقول لم نفهم له وجها إلى الآن. إحنا ما قدرنا أن نصور التسلسل، شلون الشيخ يقول لزم التسلسل شلون ما ندري، ولا شوفوا إحنا نريد نصور التسلسل. شوفوا إحنا نقول، وهي كان نتأخر لكن طب تشريح الذهن جيد، المطلب مفيد. إحنا نقول أنه لكي يتحقق التجري المحرم لا بد من تحقق ماذا؟ من تحقق جزئين، ما هما؟ ذات والقصد إلى الحرام. طب الذي أعان على ذات الشراء هل هو إعانة على قصد الحرام؟ لا، لأن الإعانة على ذات الشراء شيء وقصد الحرام أمر اختياري للمشتري وهو شيء آخر، ولا يمكن أن يكون مقصودا للبائع لأنه خارج عن اختياري. لحد متى يكون هذا الجزء الأول وهو ذات الشراء محرما حتى تحرم الإعانة عليه؟ متى يكون؟ إذا قصد به التجري. خب ننقل الكلام إلى هذا الجزء، إذا قصد به التجري، هذا إذا قصد به التجري بالشراء، قصد بالشراء التجري، الفاعل أو البائع أعان على الجزء الأول لو أعان على الجزء الأول والقصد على الجزء الأول حرام؟ خب متى يكون حراما؟ إذا قصد به التجري، إذا قصد به الحرام. فإذا لكي يقصد الحرام لابد من تجري، لكي يتحقق الإعانة على الحرام لابد من تجري ثاني. طب هذا التجري الثاني، هذا التجري الثاني، البائع أعان على الجزئين لو أعان على الجزء الأول، طب الجزء الأول حرام لو حلاله متى يكون حراما؟ لابد من قصد تجري ذلك. وهناك التجر الثالث ايضا مركب من ماذا؟ مركب من جزئين. خب الاعانة على الجزء الاول حرام؟ لا. متى يكون حرام؟ اذا قصد به التجر الرابع، وهكذا يلزم التسلسل. لا، ما لا تتحصل انه يمكن تصوير كلام الشيخ بالتسلسل. واضح المطلب؟ طيب. ولكن الحكمة بحرمة الاتيان بشرط الحرام. هذه إشارة إلى أي مطلب؟ إذا تتذكرون إحنا قبل خمس أسطر في العبارة في الكتابات اللي مثل كتابي في الكتب اللي مثل كتابي قال فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام نقول ذات الكلام الذي قلناه الطول. أما الآن الكلام نقول ومن أين أن شرط الحرام حرام؟ دليل خاص لم يرد، دليل عام لم يرد، لحد ماذا يبقى إلا صدق التجري. ونقول صدق التجري لا يمكن أن يؤدي إلى أن تكون الإعانة على الشراء إعانة على الحرام، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام، بحرمة الإتيان على المشتري على الموجد للشرط، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام قد يمنع. نقول لا دليل عليه ولكنه قد يمنع. من أين يمنع؟ نقول يعني لا دليل خاص عليه لا دليل عام عليه، ولكنه يوجد دليل آخر على الحرمة وهو صدق التجري. هذا يحرم الشرط الحرام ولكن لا يؤدي إلى أن البائع إذا أوجد الشرط يكون إعانة على الإثم. ففرق بين المقصد أن نقول أن شرط الحرام حرام من باب الدليل الخاص ومن باب الدليل العام، فالإعانة على إيجاد الشرط يكون إعانة على الإثم. أما إذا قلنا أن شرط الحرام حرام من باب التجري فالإعانة على هذا الشرط لا يكون حراما. لماذا؟ لاستحالة ذلك، لأنه إذا لم يقصد المشتري، إما أن نقول أنه قاصد للشراء قاصد لإيجاد الشيء مع قصد المشتري، هذا مستحيل لأن قصد المشتري خارج عن اختياره، وإما أن نقول قاصد لإيجاد الشرط بلا قصد المشتري. وإيجاد الشرط المفروض أنه مقدمة محللة ليست مقدمة محرمة، لأن الشرط ليس بحرام بذاته وإنما يحرم إذا صدق عليه ماذا؟ التجري. واضح المطلب؟ قد يمنع الأمر إلا قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. ثم يقول الشيخ قدس سره والبيع ليس إعانة عليه أي على التجري. البيع من قبل البائع هل هو إعانة على التجري المحرم؟ نقول لا، بل لا يعقل أن يكون إعانة على التجري المحرم، وإن كان إعانة على الشراء الذي هو أحد جزئي الفعل الحرام الذي هو التجري، إلا أن أن الشراء ماذا؟ مقدمة، جزء محلل، شرط محلل، مقدمة مشتركة، فالإعانة عليها ليست إعانة على المحرم، إلا أنه أي الشراء في نفسه ليس تجريا، وإنما التجري ما هو؟ فإن التجري يحصل بالفعل من قبل المشتري الذي هو الشراء والمتلبس بالقاصد إلى الحرام. فالتجري متى يحصل؟ أن يتحقق الفعل، أن يوجد المشتري الفعل وأن يقصد ماذا؟ من ذلك الفعل التلبس بالحرام. يقول فإن التجريات يحصل بالفعل الذي هو الشراء في المقام، ولكن مو مطلق الفعل حتى يكون حراما، بل الفعل المتلبس بالقاصد. قبل قائل أن يقول هذا التوهم الذي ذكرناه والجواب الذي ذكرناه أن الذي أعان على أحد جزئي الحرام فقد أعان على الحرام، لأن ذات الشراء أحد جزئي التجري وليس أحد جزئي التجري، أحد جزئي، فمن أعان على الجزء قد أعان ماذا؟ على الكون. نقول هذا يستحيلون لأنه يلتقط التسلسل. واضح؟ فإن توهم نقول مدفوعون، وتوهم أن الفعل من قبل من؟ من قبل المشتري، أن الفعل مقدمة له أي للتجري، الفعل الذي يصدر من المشتري وهو الشراء مقدمة لماذا؟ للتجري، فتحرم الإعانة على هذه المقدمة لأنها تؤدي إلى وجود الكل الذي هو التجري. مدفوع، هذا التوهم مدفوع، لا يمكن أن يكون هذا حراما بهذا القاصد. لماذا لا يمكن أن يكون حراما؟ مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري في الجزء الاول يعني في المقدمة. بل ايه؟ لا من المشتري هذا كله. مدفوع بانه لم يوجد قصد الى التجري في ايجاد المقدمة الاولى. في ايجاد المقدمة الاولى لا يمكن ان تتضمن القصد لانه يلزم التسلسل. متوجهيني ولا؟ في ايجاد المقدمة الاولى او الجزء الاول للمركب الذي هو التجري، شنو هو؟ ذات الشراء. هل يمكن ان يتضمن القصد الى التجري؟ نقول لا يمكن ان يتضمن، لانه اذا تضمن يلزم التسلسل. خب اذا المقدمة الاولى او الجزء الاول لم تتضمن القصد، فالشراء يكون محللا، فالاعانة عليه لا تكون اعانة على المحرم بل اعانة على المحلل. قال إنك عفوا مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري من قبل المشتري حتى يحرم هذه المقدمة أو هذا الجزء، فإذا حرمت الإعانة عليها من قبل البائع تكون إعانة على الإثم. وإلا لو كانت في الجزء الأول قصد إلى التجري، الجزء الأول ما هو؟ الشراء. وإلا لو كان في الجزء الأول الذي هو الشراء قصد إلى التجري لزم التسلسل، وإلا لزم التسلسل. فافهم فإنه دقيق، بخلاف ما بعض الحواشي اللي تذكر هذه إشارة إلى عدم تمامية المطلب إلى كذا. لا، احنا نفهم أنه أفهم يريد أن يقول هذه دقة المطلب، أنه هذا التسلسل كيف يلزم هنا. الإخوة شوية يتأملون، لأن هذه هواية مفيدة للطلبة، أنه هيك مطالب يقولون أن هم يتأملوها، يعني مو فقط الدرس وينتهي، لا أصلا يبقى هذه تعيش وياه يوم يومين إلى أنه يهضم المطلب. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه كان يقول بعض المشاكل الفلسفية في نظرية الاستقراء لكتابه الأسس المنطقية عاشت معي سنتين إلى أن وجدت لها حلا. كان يقول بأنه أنا في الأكل، في النوم، في المشي، في جلسات عامة، ولكن تلك المشكلة في ذهني تدور لأن تجد حلا، فبعد سنتين وجدت لها الحل. لا تصوروا أن المطالب دائما مباشرة إنسان من يلقيها يمكن أن تتلقى، وهذا طبيعي مولانا. لا تصوروا بأن هذا سيكون قصور أكو فيكم، لا مو هالشكل. الذهن بقوة، هاي القوة لكي تخرج إلى الفعلية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تحمل بتعبير الفلاسفة. شوفوا هذا الطفل الآن بعض الأحيان أنت تجيبه ولكنه يكرر عليك أنه ما هو الجواب، مرة مرتين ثلاث أربعة إلى أن يعمل ما تقوله. ليش؟ لأنه القابلية، الأخذ ضعيف الآن، الاستعداد ضعيف إلى أن يقوى الاستعداد. وهكذا الإنسان وكلما يتدرج في المعارف أشد. لا تصور بأنه خب إذا أنا ما فهمت بالدرس، إذا أنا خب ضعيف قابلية ما عندي ليش مطالب. لا يا أخي، قابلية عندك ليش مطالب، ولكنه يحتاج خلق، يحتاج إلى الإنسان يتأمل، يتأمل إلى أن يصل إلى نتيجة. وإلا لازم التسلسل. تفهم بحث آخر بلي؟ ماكو. فلهذا يقول، فلهذا يستحيل نقول أن هذه المقدمة حرام، فإذا الإعانة عليها ليست بحرام. هو يقول بأنه إذا ضمننا الجزء الأول قصد التجري يلزم التسلسل، فإذا الجزء الأول لا يمكن أن يتضمن قصد التجري يعني قصد الحرام، فإذا لم يتضمن الجزء الأول وهو ذات الشراء قصد الحرام، إذا المحلل يبقى، فالإعانة عليه ليست بمحرم. ومن هنا قلنا بأن الجزء الأول وهو شرط الحرام إن قام دليل خاص أو ولاة عام أو دليل عام على الحرمة، فالإعانة عليه تكون إعانة على الحرام. أما إذا كانت حرمتهم من باب التجري، فالإعانة عليه لا تكون إعانة على الحرام. ومن هنا يقول الشيء قد يمنع إلا من حيث صدق التجري، ولكن البيع ليس إعانة بعد على التجري. بعد هنا لا يمكن أن نقول أن البيع إعانة على الحرام، لأن ذات الشراء لا يمكن أن يتضمن قصد التجري وقصد الحرام، لأنه يلزم التسلسل، وعليه فذات الشراء يبقى بلا قصد الحرام. فإذا كان ذات الشراء بلا قصد الحرام، فإذا يبقى محلل، فإذا صار محلل فالإعانة عليه من قبل البائع إعانة على المحلل لا إعانة على المحرم، فيكون خارجا تخصصا من قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الشيء
على الشيء
شيء هو
الفصل والشراء.
الفصل اللي هو طبع على الشراء. فصل الحرام يعني النتيجة
مترتبة
على عمل
الإنسان. بعد ما بعد البحث بعد إحنا إذا أريد الآن نعيد الكرة في بيان التسلسل يأخذ كل وقتنا. بعد البحث أنا أبين لكم إياه وتأملوا أنتم أيضا إن شاء الله نصل إلى نتيجة. نعم لو ورد أنتم ماكم مسألة هسه أنتم كونوا من الذين لم يستطيعوا أن يتصوروا التسلسل. أكو بعض المحشين من الأعلام قال نحن لا نستطيع أن نتصور التسلسل. أنتم انضموا إلى صف أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتصوروا التسلسل في المقام. على أي الأحوال نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه ماذا؟ الإعانة للمحرم. فإذن إذا ورد دليل خاص على حرمة شرط معين من شروط الحرام فالإعانة على ذلك الشرط يكون ماذا؟ إعانة على الحرام. كما مثاله كما ورد بأنه لعن الغارس للعنبي بقصد التخمير. لعن الغارس غارسها وبائعها وشاربها وتعطيها وآخذها. هذه العشرة اللي واردة خمر هذه الروايات اللي واردة وذلك ورد خاص بأن هذا الشرط للحرام. فإذا حرام فإذا صار شرط الحرام حراما فالإعانة عليه يكون إعانة على المحرم. إلا أن المفروض في المقام أن إيجاد الشراء لم يرد دليل خاص على تحريمه ولم يرد خاص دليل عام أيضا على تحريمه. إذا لا يبقى عندنا دليل لا خاص ولا عام على تحريمه. لعن حرمته من أين؟ فقط من باب التجري. فإذا صارت حرمة هذا الشرط من باب التجري على يري لا يمكن أن تكون لا يمكن أن يكون بيع البائع لإيجاد ولتحقق هذا الشرط إعانة على الإثم لذلك المحظور الذي ذكرناه فيما سبق. قال نعم أحسنتم. هو أنه قصد. فإذا قلنا هناك في بحث التجري وإن كان الشيخ لا يقول هناك بحرمة التجري ها الشيخ هناك أصلا لا يرى أن التجري قبيح. الإخوة اللي دارسين غزائل يعرفون بأن الشيخ قدس سره هناك لا يرى أن فعل التجري أساسا قبيح وعليه فلا يستحق العقوبة. نعم ذكر برهانا للحرمة فقط وإلا قبح استحقاق عقاب ما هناك. هناك بحوث مفصلة في بحث التجري تبحث في مقامات ثلاث. الإخوة اللي يبدون يراجعون إلى أول الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي تقريرات السيد الشهيد رحمة الله عليه بقلم السيد الهاشمي. هناك السيد الشهيد في حدود 30-40 صفحة يبحث في بحث التجري. يقول أولا البحث في أن التجري قبيح قبلا أو ليس بقبيح، يعني هل يصدق عليه ظلمون حتى يكون قبيح أو لا يصدق، وعلى فرض أنه يصدق هل يستحق فاعله العقاب أو لا يستحق فاعله العقاب، لأنه قد يكون الشيء قبيحا ولا يستحق فاعله العقاب لعدم علمه بذلك. هذا بحث ثاني. البحث الثالث على فرض أنه قبيح ويستحق فاعله العقاب هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي مو استحقاق العقاب العقلي، هل ورد دليل من الشارع على التحريم أو لم يرد؟ هنا استدلوا بأدلة أربعة. الدليل الأول استدلوا بقاعدة الاستلزام، قالوا كل ما حكم به العقل حكم ماذا به الشارع، والمفروض أن العقل يحكم هنا باستحقاق العقوبة فيحكم الشارع ماذا باستحقاق العقوبة. الدليل الثاني الذي ذكروه الإجماع في المقام. الدليل الثالث الذي ذكروه الروايات الخاصة في المقال. الدليل الرابع الذي ذكروه هو إطلاقات الأدلة الأولية. والسيد الشهيد يقبل أن التجري قبيح عقلا يستحق فاعله العقاب ولكن لم يثبت دليل شرعي على التحريم. هذا بحث مفصل مذكور إلى محلي. الآن إحنا كأننا نفترض أن التجري حرام شرعا سيأتي هذه الخطوط، وإلا إذا لم يبقى حتى حرمة شرعية للتجري إذا لا معنى لهذا. لكن إحنا إذا شوي نفصل بعد السطر واحدا ما نقدر نقرأ لابد شوي نمشي. نعم لو ورد النهي التجري على التجري لا يمكن أن تكون لا يمكن أن يكون بيع البائع لإيجاد ولتحقق هذا الشرط إعانة على الإثم لذلك المحظور الذي ذكرناه فيما سبق. قال نعم أحسنتم. هو أنه قصد. فإذا قلنا هناك في بحث التجري، وإن كان الشيخ لا يقول هناك بحرمة التجري. الشيخ هناك أصلا لا يرى أن التجري قبيح. الإخوة اللي دارسين غزائل يعرفون بأن الشيخ قدس سره هناك لا يرى أن فعل التجري أساسا قبيح وعليه فلا يستحق العقوبة. نعم ذكر قرآنا للحرمة فقط، وإلا قبح استحقاق عقاب ما هناك. هناك بحوث مفصلة في بحث التجري تبحث في مقامات ثلاث. الإخوة اللي يبدون يراجعون إلى أول الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي، تقريرات السيد الشهيد رحمة الله عليه بقلم السيد الهاشمي. هناك السيد الشهيد في حدود 30-40 صفحة يبحث في بحث التجري. يقول أولا البحث في أن التجري قبيح، يعني هل يصدق عليه ظلم حتى يكون قبيح أو لا يصدق؟ وعلى فرض أنه يصدق، هل يستحق فاعله العقاب أو لا يستحق فاعله العقاب؟ لأنه قد يكون الشيء قبيحا ولا يستحق فاعله العقاب لعدم علمه بذلك. هذا بحث ثاني. البحث الثالث، على فرض أنه قبيح ويستحق فاعله العقاب، هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي مو استحقاق العقاب العقلي، هل ورد دليل من الشارع على التحريم الشرعي أو لم يرد؟ هنا استدلوا بأدلة أربعة. الدليل الأول، استدلوا بقاعدة الاستلزام، قالوا كل ما حكم به العقل حكم ماذا به الشرع، والمفروض أن العقل يحكم هنا باستحقاق العقوبة فيحكم الشرع ماذا باستحقاق العقوبة. الدليل الثاني الذي ذكروه الإجماع في المقام. الدليل الثالث الذي ذكروه الروايات الخاصة في المقام. الدليل الرابع الذي ذكروه هو إطلاقات الأدلة الأولية. والسيد الشهيد يقبل أن التجري قبيح عقلا يستحق فاعله العقاب، ولكن لم يثبت دليل شرعي على التحريم. هذا بحث مفصل مذكور إلى محلي. الآن احنا كأننا نفترض أن التجري حرام شرعا، فيأتي هذه الخطوط، وإلا إذا لم يبقى حتى حرمة شرعية للتجري إذا لا معنى لهذا. لكن احنا إذا شوي نفصل بعد السطر واحد ما نقدر نقرأ، لابد شوي نمشي. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه، أي على الغرس، في الإعانة على الإثم، كما أنه هنا الشيخ يستدرج يقول قبل عد بيع العنب أو شراء العنب بقصد التخمير، هذا لم يرد دليل خاص. يقول دليل خاص ما ورد، ولكنه قد نستدل بالفحوى القطعية والأولوية القطعية. إذا كان الشارع غرسل المقصود به التخمير، والغرس تعلمون أنه لكي يتحقق الغرس والزرع وينتج الزرع إلى أن يتحقق التخمير نحتاج إلى 1000 مقدمة. إذا كان الشارع يحرم الغرس الذي هو مقدمة بعيدة للتخمير، فكيف بالشراء الذي هو مقدمة قريبة للتخمير؟ فنستدل بالأولوية القطعية. إذا استدللنا بالأولوية القطعية إذا يظهر عندنا دليل خاص على أن شرط الحرام حرام. فإذا دل دليل خاص ولو بالأولوية على أن شرط الحرام حرام فالإعانة عليه تكون إعانة على الإثم. هذه كما استدراك على أنه عندما قال لكن الحكم بحرمة الإتيان قد يمنع، هنا يقول لا قد لا يمنع. شوفون كيف الشيخ يريد يربي الطالب، فقبل سطر قال قد يمنع، هنا يقال قد يستدل بالفحوى. فإذا استدل بالفحوى وبالأولوية القطعية على أنه إذا كان غارس العنب لأجل التخمير ملعون ومحرمون، إذا شار العنب لأجل التخمير محرم بطريق الأولى، فالإعانة عليه تكون إعانة على الشرط المحرم. فلهذا قال كما أنه لو استدللنا بفحوى، بفحوى يعني بالأولوية، لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس، استدللنا بماذا بهذه الفحوى على إثبات ماذا؟ على حرمة التملك للتخمير، إذا حرم الإعانة على إيجاد التملك أيضا. إذا المسألة تكون داخلة في الصورة الثالثة، وهو أنه شرط الحرام حرام. كيف الشيخ يريد أن يقول هكذا للفقيه الذي يريد يستنبط الحكم، يقول إن بنيت على أن شرط الحرام حرام لا دليل عليه، إذن بيع العنب من قبل البائع ليس بحرام ولا إعانة على الإثم. وأما إن بنيت على أن شرط الحرام حرام بالأولوية القطعية من لعن الغارس، إذن بيع البائع للعلب من قبل لهذا الإنسان المشتري إعانة على الإثم فتكون محرمة. بل أحسنتم. فإذا كان المولى يحرم ما هو الأبعد فيحرم ما هو أقرب أيضا. طبعا هذه الأولوية فيها مجال للمناقشة لأنه لا تخلو أيضا من قياس على أي نحو. فلهذا يقول لو استدلنا شيء قال كما أنه لو استدلنا بصحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أي على التملك أيضا بالبيع، حرم الإعانة عليه بالبيع من قبل البائع. فتحصل الشيخ بعد هذا الصعود والنزول، بعد هذا الأخذ والعطاء، بعد هذه المناقشات، الآن يريد يذكر نتيجة ما وصل إليه في هذه البحوث التي تقدمت. فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير، من الغير في مقامنا؟ هو المشتري. إذن من هنا يتضح أن هناك فعل مع فعله توصلا إلى الحرام وغير ذلك. البحث لم يكن ماذا في البائع، وإنما كان البحث في المشتري. أن قصد الغير لفعل الحرام، مو قصد البائع لفعل الحرام، قصد المشتري لفعل الحرام يجعل الشرط حراما. فإذا حرم الشرط الإعانة عليه من قبل البائع يكون حراما. أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين. شنو معناه؟ معناه إذا علمنا أن المشتري الذي هو الغير يحقق الذي هو الشراء وليس قصده التخمين، وإن كان يحصل له قصد واختيار وإرادة جديدة بعد ذلك، إذا لا إشكال ولا شبهة أنه لا تصدق الإعانة على الإثم لأن هذا الشرط محلل. متى يكون الإعانة على هذا الشرط وهو الشراء وهو التملك يكون محرما؟ إذا علم أن الغير عندما يوجد هذا الشرط قاصد به الحرام حين الشراء. فإذن أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين الذي هو البائع، هذا أولا. وثانيا وأن محل الكلام هو ماذا؟ هي الإعانة على شرط الحرام، يعني الصورة الثالثة لا الصورة الأولى اللي لا أكو قصد لا للشرط ولا للمشروع، ولا الصورة الثانية التي يوجد فيها قصد للشرط والمشروع، بل الصورة الثالثة التي يوجد فيها قصد للشرط الذي هو المقدمة المشتركة ولا يوجد قصد إلى المشروع الذي هو التخمير أو شرط القامرة. إذا محل الكلام ومحل النقض والإبرام هذه الصورة، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط. الكلام في مثل هذه دون المشروع، وإلا لو كان قاصدا البائع تحقق المشروع دخل في الصورة الثانية. بحثنا أن البائع قصد هذا الشرط ياهو التملك، والمفروض أن المشتري قصد من التملك ومن الشراء ماذا؟ الحرام. إذن بحثنا في مثل هذه النقطة. إذن لابد أن يكون قصد من المعين من هذا الشرط على الحرام، وقصد من البائع على تحقق هذا الشرط، حتى يكون محل الكلام ومحل النقض والإبرام. أما إذا لم يتحقق قصد من المشتري هو المعين على الاستفادة من هذا الشرط في الحرام، إذا ليس الإعانة عليه، أو أن المشتري كان قاصدا بهذا الشرط الحرام ولكن البائع أو الفاعل لم يكن له قصد حتى إلى تحقق الشرط دخل في الصورة الأولى. واضح المطلب. قال وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط، وأنها هذه وأنها تكملة لهذه وأن الثانية، هذه وأنها لا كما في بعض الحواشي أنه هناك نتائج أربعة، واحد واثنين وثلاث وأربع، لا هذه وأنها تكملة لهذه وأن الثانية. وأنها أي الإعانة على الشرط دون المشروط. الضمير في أنها يعود على الإعانة على الشرط دون المشروط. وأنها أي الإعانة على الشرط هل تعد إعانة على المشروط فتحرم الإعانة أم لا تعد على المشروط فلا تحرم؟ بحثنا في هذه النقطة وفي هذا الموضوع ما لم يثبت وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم، ما لم يثبت حرمة الشرط. فإذا ثبت حرمة الشرط ثبتت الإعانة على الإعانة، ولكن لابد حرمة الشرط من أين تثبت؟ يقول لابد أن تثبت حرمة الشرط إما من الدليل الخاص وإما من الدليل العام. أما إذا ثبتت حرمة الشرط من باب التجري أيضا فلا تصدق الإعانة على الإثم. واضح؟ فلهذا قال فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط فتحرم، ولكن تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري. ها يقول في ذهنك إذا ثبتت حرمة الشرط من باب التجري فلا تصدق أيضا الإعانة. نعم إذا ثبتت حرمة الشرط من باب الدليل الخاص فتحرم الإعانة على الإثم، ويكون مصداقا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ها دليل خاص قال الشيء، قال إن استدللنا في العام اتركوا، الدليل الخاص قال إن استدللنا بالأولوية القطعية إذا عندنا دليل خاص، إن لم نستدل إذا لا يوجد عندنا. فمن قبل الأولوية القطعية عند دليل خاص على حرمة الشرط فالإعانة تكون إعانة على الفرض على الشرط المحرم، وإن لم يقبل الفقيه الأولوية القطعية لم يبقى له إلا حرمة التجري، وحرمة التجري ليست كافية لأن تصدق الإعانة على الإثم. فلهذا قيد فيه العبارات جد دقيقة والله على الشيء، قال أم لا فلا تحرم الإعانة ما لم يثبت أو تثبت حرمة الشرط. فإذا ثبتت حرمة الشرط فتحرم الإعانة، ولكن بشرط أن تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، من غير جهة التجري. هذه النتيجة الثالثة، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه أو يعلم على الخلاف المتقدم، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم البائع أو يعلم أن المشتري أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لأن المقدمة مفروض مقدمة محللة، والمفروض أننا اشترطنا في الحرمة أن يكون قصد المعين من إيجاد هذا الشرط التوصل إلى الحرام. فإذا لم يعلم البائع أن قصد الشاري هذا إذا لا يتحقق الإعانة على الإيه؟ ممن؟ وأن مجرد البيع، ولكنه لا يعلم أنه يريد من هذا الشرط تحققها، قد يحصل له إرادة جديدة بعد ذلك. مو احنا اشتبه، لا التفتوا أنه احنا قلنا أنه لكي يحرم الشرط المحرم، لكي يحرم الشرط وهو إيجاد الشراء، لابد أن يكون ماذا المقصود بهذا الشراء؟ ماذا المقصود بهذا الشراء؟ إيجاد الحرام. أما إذا افترضنا أن هذا يعني افترضنا الصورة الرابعة، علمنا أن علم البائع أن هذا المشتري يشتري هذا ولكن لا يعلم أنه قاصد أنه يجعله خمرا، ولكن قد تحصل له إرادة جديدة يجعله خمرا. الصورة الرابعة المتقدمة بالأمس، يعني من غير قصد خد يقيد. شوفوا مولانا انتوا التفتوا للعبارة، يقول ممن يعلم انه سيجعله خمرا ولكن من دون العلم بقصده ذلك من الشراء، يعني بقصده جعل هذا العلم خمرا حين الشراء، بقصده ذلك من الشراء هذا ليس محرما اصلا، لا من جهة الشار، لان المفروض ان الشرط محلل لانه لم يقصد به الحرام ولم يقم دليل خاص على حرمة هذا الشرط، ولا من جهة المشروط لأن الكلام في الصورة الثالثة الذي لا يوجد فيه قصد إلى المشروط، ومن ذلك يعلم. يأتي السلام فيه، الحمد لله رب العالمين.